الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن قلنا أن بعض أصحابنا كانوا يمارسون عملية العلاقات والعشرة للجو المحيط، فربما تأثروا بذلك، وقلنا أن العشرة لا تقل عن التلمذة من جهة التأثير، وذكرنا الرواية التي ذكرها زرارة وحملها إلى الحكم وأصحابه. ومثل ذلك ما في الوسائل، هذه الرواية الشريفة في الوسائل ذكرت، وطبعا الوسائل أخذها من الكافي ومن التهذيب أيضا موجودة، وهي عن بريد بن معاوية العجلي. طبعا بريد وهو من أكابر أصحابنا، يعني فيه عبارات الجلالة والتقدير الشيء الكثير، وقال علماء الرجال فيه أنه من وجوه أصحابنا، وجه من وجوه الطائفة، فقيه، يعني غير كون راوي وإنما فقيه، وله مكانته عند الأئمة عليهم السلام، هكذا عبر عنه النجاشي رضوان الله تعالى عليه فيما ذكر. الرواية هذا حال بريد، هو ينقل قال: سألت أبا جعفر الإمام الباقر عليه السلام عن الرطبة، رطب تمر تباع قطعتين أو ثلاث قطعات، فقال: لا بأس. قال: وأكثرت السؤال عن أشباه هذا، بديت أسئلة كثيرة من هالنوع، فجعل يقول: لا بأس به، أذكر قضية كذا يقول: لا بأس، أذكر قضية لا بأس. فقلت: أصلحك الله. هو يعبر بريد يقول: استحياء من كثرة ما سألته وقوله لا بأس به، كثرة ما سألته والجواب لا بأس لا بأس، مع أن الأسئلة متنوعة، لكن من أشباه سؤال أنها الرطبة باثنين قطعتين ثلاثة. لاحظوا قول بريد، قال: إن من يلينا يفسدون هذا كله، يقولون هذا بيع فاسد. من يلينا يعني من الوسط الذي نحن فيه، يقولون هذا بيع فاسد. فالإمام قال: أظنهم سمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله في النخل، نبي عنده حديث في النخل. يقول: بها الأثناء حال بيني وبينه رجل فسكت الإمام وانتهى المجلس، وأنا يعني يبدو في نفسك: ما هو هذا حديث النبي في النخل؟ فأمرت محمد بن مسلم أن يسأل أبا جعفر عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في النخل، فقال أبو جعفر عليه السلام: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله فسمع ضوضاء. هذه بهل الخصوصيات، هاي رواية تنقلها ورواية أخرى تبين هناك مشكلة، والنبي أمر شيء ثم بعد ذلك ذكر شيء آخر، فقال: ما هذا؟ فقيل: تبايع الناس بالنخل. عندنا مسألة في بيع الثمار، أنه إنسان إذا يبيع نخل ولم يبدو صلاحه لموسم واحد عندنا فيه إشكال، ذكرون هذا المطلب، لسنتين ماكو مشكلة، مع ضميمة ماكو مشكلة، لعام. قال تتمت الرواية، قال: فقعد النخل العام، قعد يعني لم ينتج، فقال رسول الله عليه وآله: أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع فيه شيء، ولم يحرمه. في الرواية الشريفة هكذا. ما هو شاهدنا هذا؟ فنرى حتى مثل بريد العجلي مع أنه من وجوه أصحابنا وكون فقيه يستغرب من حكم الإمام عليه السلام بالصحة، مع أن علماء العامة يفتون بالفساد، وهذا أمر حقيقة يعني نحتاج أن نستوضحه كثيرا، أنه حتى مع هذا الجو وبريد، لكن يستغرب. فلو لم يسأل بريد والإمام يبين أنه بريد قد إذا تأتيه رواية من هالقبيل قد ما مستعد أن يرويها، لأن قد يراها هذه خلاف ما قد يقول الأئمة، يستغرب، فلا يروي رواية يستغرب منها، فقد يكتمها تدينا، يكتمها مع على جلالته. فلو لم يسأل يسأل ويكلف محمد بن مسلم بحيث لم يثر له الحق. وينقل المعجم سيد الخوي عن الكشي والكافي عن منصور بن حار، عن منصور ابن حازم، نعم، الذي كان منصور وغيره أيضا كان لم يكن منا في أول أمره، لكن بعد أن ذكر معتقداته للإمام الصادق عليه السلام قال الإمام عليه السلام ثم قال: سلني ما شئت فلا أنكرك بعد اليوم أبدا. مع أن منصور بن حازم الآن عندنا روايات كثيرة إلى، فلاحظوا هؤلاء الرواة الأجلاء لم يكونوا واقعا منا. فإذا هذا الجو كان مما يعني يبين سبب اختلاف الأحاديث. أول هو المدارات، العفو، الجهة الأولى كان هذا الذي ذكرناه. الجهة الثانية مع المسبب الثاني، يعني الجهة الثانية العفو اللي ذكرناها، قلنا التلمذة. الجهة الثانية أن بعض رواتنا كان لهم الوثوق، الجهة الأولى التلمذة، الجهة الثانية هذا كان لهم وثوق ببعض روات الآخرين في الجملة، لا يتهمونهم بالكذب، يثقون بهم، ولذا لم يكن من السهل مواجهة هؤلاء بالحكم الواقعي الذي يخالف ما عليه العام. قد هؤلاء منا ينكرون، لأن لا يتهمون الآخرين بالكذب، يثقون بهم، فأنت تريد أن تزعزع ثقتهم بمن يثقون به، وهذا أمر ليس سهلا. وقد مر ما يدل على ذلك في بداية المطالب إذا تذكرون، يعني هذا المطلب ما يدل ويدل عليه أيضا صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما بال أقوام يروون رواية عن فلان وفلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتهمون بالكذب، ثم يجيء منكم خلافه. يسأل الإمام، ولك لا يتهمون بالكذب، قال: إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن، ينسخ كما ينسخ القرآن. هذا الجواب واقعي أو جواب يريد يبين لمحمد بن مسلم ترى لابد أن تكون القضية هكذا، واضح؟ يعني لا يتهمون في الكذب، سقط كذاب واقع هو، لكن بالنتيجة ما يتهموا بالكذب. ومنها ما قد ذكرنا، وقد ذكرنا الرواية سابقا عن منصور بن حازم، سابقا ذكرناها في بداية المطلب. قلت: فأخبرني عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، صدقوا على محمد صلوات الله عليه وآله أم كذبوا؟ قال: بل صدقوا. قال: قلت: فما بالهم اختلفوا؟ فقال: أما تعلم أن الرجل كان يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله فيسأله المسألة فيجيبه الجواب بالجواب، ثم يجيئه بعد ذلك ناسخ ذلك الجواب، فنسخت الأحاديث بعضها بعضا؟ هذا، فهذا قد يعلم الناسخ، قد يعلم المنسوخ ولا يعلم الناسخ، والآخر إذا علم الناسخ قد لا يعلم المنسوخ، فلا يستطيع أن يجيب يقول هذا نسخ ذاك، وإنما ينقل ما سمعه من النبي صلى الله عليه وآله. فهم لم يدركوا الحقيقة، وأن أولئك الأفراد وإن لم يتهموا بالكذب لكن ذلك لا يستلزم أن يكون كلامهم حقا، ويلزم الأخذ به، لا حتى وإن لم يتهم بالكذب، قد غفل عن بعض الخصوصيات. فيوضح الإمام عليه السلام لهم الأمر، وأن الحديث ينسخ بعضه بعضا. هاي الرواية الشريفة يقول فيها إشارة إلى أن الآخرين قد غفلوا عن التدرج في بيان الأحكام في الروايات، وإلى أن سياسة المنع من تدوين الحديث وتحديدهم عملية النقل الحديث فضلا عن عدم معرفته وضبط زمانه وخصوصه، هذا كله مما يؤثر على طبيعة الرواية، فأيهما المتقدم وأيهما المؤخر والمؤخر هذا سببت، أيهما المقدم وأيهما المؤخر سببت عدم معرفة الناسخ من المنسوخ. ولا شك أن اختلال المراحل الزمنية التي صدرت فيها الأحاديث عندهم ومعرفة ذلك كله وغيره، باعتبار هناك مراحل زمنية متفاوتة صدرت فيها الروايات الشريفة، قطعا هذا الاختلال له تأثير في فهم الآيات والروايات الشريفة، وكل ذلك يستوجب عدم الوثوق بأحاديث العامة ومنقولاتهم. واضح؟ هذا كله يستوجب هذه العملية من جهة الوضع الذي اختلف فيه الحديث وبعض العوامل، ولكن بعض الشيعة كانوا غافلين عن واقع هذه العوامل والظروف التي تحيط بأحاديثهم، لذلك يثقون كثيرا برواياتهم ورواتهم بدون تمحيص، كما هو اليوم حيث هناك من يثق بها كثيرا ممن هو غافل عن الإحاطة بتلك الظروف والعوامل التي تحيط بأحاديثهم. فالأئمة عليهم السلام كانوا يدارون مثل هؤلاء فيذكرون الحكم تقية حتى ينكشف لهم الواقع تدريجا ويطلعوا على الواقع التاريخي للإسلام. واضح هذا؟ الآن عندي جهة ثالثة حقيقة في غاية الأهمية، أرجو أن نلتفت، هذه في غاية الأهمية، وهو أن هناك جماعة كانوا ينسبون أنفسهم إلى الشيعة، لكن عندهم مشكلة وهم أنهم يغالون بالأئمة عليهم السلام، والغلو عملية من عدم الاستقامة الفكرية، غير مستقيم فكرا الذي يغالي يعطي مراتب أكثر من الواقع، طبعا معرفة واقع الأئمة أيضا ليس أمرا سهلا، هنا هامش، يعني معرفة واقع الأئمة عليهم السلام ليس أمرا سهلا، يعني ما صدر من الأئمة أنما يخاطبوننا على قدر عقولنا، بعض الروايات أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لم يخاطب الناس بقدر عقوله بعقله قط، بكنه عقله قط أصلا، الناس ما تتحمل، لكن مع ذلك هناك مغالات قد تصل إلى حالة الربوبية والعياذ بالله أو حالة الأنبياء، لا أتكلم من جهة العلم، قد قضية العلم قد تفوق، عندنا روايات صريحة على أن علم الأئمة عليهم السلام عنده علم الكتاب مو علم من الكتاب، وروايات الإمامة وما يتعلق بالإمامة فيه الشيء الكثير الكثير، لكن الغلو اللي سنبين. يقول إلى درجة تتجاوز الحدود المعقولة أحيانا فينسبون لهم الألوهية والنبوة، النبوة ينسب له النبوة، لاحظوا النبوة فيها ملكات في أو فيها ضوابط، من جملة الضوابط أنه مبعوث من الله باسمه بشخصه يرى الملك وينزل عليه جبرائيل، ترى العلم الذي عنده قد أكثر من علم النبي صلى الله عليه وآله، العفو صلوات الله على الأنبياء جميعا، بقية الأنبياء أقصد، مثلا قضية الخضر بعضهم يقول الخضر ليس نبيا لكن من جهة كان عنده علم أكثر من موسى، فما منع ذلك أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام، الإمام الجواد، الإمام الحسين، الإمام الصادق، أن تكون علوم أكثر، لا نتحدث عن هذه المنزلة، منزلة العلم لا، وإنما على جانب كونه نبي أو ليس بنبي، هذا فقطعا لا يمكن لأحد أن يصف الأئمة بالأنبياء والعياذ بالله، ما يمكن. وقد عقد في الوافي الفيض الكاشاني بابا بعنوان أن الأئمة ليسوا بأنبياء. الآن أنت ترى أن الأمر واضح، الأئمة ليس بأنبياء، لماذا عقد هذا؟ هناك مشاكل كانت في وقت الأئمة عليهم السلام، وهذا يشير إلى وجود، لاحظ، من يعتقد أنهم أنبياء. وهؤلاء وإن تظاهروا بالإسلام لكن كانت لهم أهداف سياسية أو فكرية، نذكرها عند التعرض إن شاء الله لتأثير الملل والنحل الشائعة في ذلك العصر في بروز الاختلاف بين الأحاديث. لاحظوا إحنا الآن عندنا مقدسين أساس عند كل المسلمين، القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ هذان الأمران مقدسان عن جميع الطوائف الإسلامية. بالنتيجة بعض الملل من تريد أن تحصل على مشروعية لابد أن تنسب نفسها إما إلى القرآن أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن ينسب نفسه، يريد أن يحصل منزلة في الإسلام ويبعد النبي والقرآن، من يشتريه؟ كيف يروج لنفسه؟ فبعض الملل بعض النحل تنسب نفسها للنبي. أنا وأنتم تشاهدون الآن بعض المتاحف، وهذه شعرة من شعرة النبي صلى الله عليه وسلم، من أين جاءت شعرة النبي؟ ما في، ينسب نفسه إلى مواريث النبي عندي. قال وهؤلاء وإن تظاهروا، لكن كانت أهداف سياسية أو فكرية شارة عندما نتعرض لتأثير الملل في بروز الاختلاف بين الأحاديث. وقد تبرأ الأئمة عليهم السلام في بعض أحاديثهم منهم من هؤلاء. فإذا كان الأئمة عليهم السلام يذكرون الأحكام المخالفة لما اشتهر بين المسلمين وخصوصا لمثل هؤلاء الأفراد ولمن خضع لتأثير معتقداتهم، قطعا سيتخذه ماذا؟ شاهد على فكرة الغلو. فالمسلمون ينقلون رأيا عن النبي صلى الله عليه وآله وهم ينقلون عنه رأيا مخالفا للأئمة يعني. فهذا مما يمكن أن يكون مبررا على أنهم أنبياء أو أنهم جاءوا بدين جديد. ما عند الناس ينقل شيء إلى النبي، إلى إمام ينقل شيء آخر مخالف، هو المنقول عند الآخر عن النبي ليس له واقع. فعندما يبين حقيقة النبي هؤلاء قدرتهم ضعيفة في أن يفهموا أن الواقع هنا، قد يعتقدون لا أن الأنبياء أن الأئمة في مصاف النبي، إما جاءوا بدين جديد أو هم أنبياء. لاحظوا عند مسألة في قضية مشهورة عند الطائفة وهي قضية التخير في الأماكن الأربع أو الأربعة، وقد ورد في بعض الأحاديث أن الإتمام في الأماكن الأربعة من مخزون علم الله كما في التهذيب والاستبصار روايات، أن هذا المورد من مخزون علم الله، وإنما لم يذكروه لعدم كون الكثير من الأذهان آنذاك ليس بالمستوى المطلوب حتى يذكروا لأصحابها خصوصية هذه المواضع الأربعة، وعلى الخصوص الحائر الحسيني على مشرفه آلاف التحية والسلام ومسجد الكوفة، لأن الإذعان بها يبتني على التعرف والاعتقاد ببعض المعتقدات والأسس الفكرية لأم عليهم السلام. مسجد الكوفة روايات نتبين على أن مسجد الأنبياء، مسجد السهلة مثلا مسجد الأنبياء، لكن نتكلم عن ما كان أماكن التخير، الحائر الحسيني صلوات الله عليه وعلى آبائه وأبنائه، هذه من معتقدات الطائفة الحق الخاصة، وربما أفتى بعض أصحابنا آنذاك بالقصر فيها، يعني على القاعدة، قصر يعني على القاعدة للمسافر، فلم يكن البعض من يتحمل خصوصية هذه الأماكن وخاصة الحائر الحسيني ومسجد الكوفة ليكون لها حكم مغاير لسائر الأماكن. مسألة القصر والتمام من المسائل الابتلائية أخواني، ومسائل حساسة لأنه اختلفوا في ما صنع النبي في تلك الفترة على قسمين. ومسألة القصر والتمام من المسائل الحساسة، وربما اكتسبت طابعا سياسيا أو طائفيا، فعثمان وعائشة ذهبا للقول بالتمام في السفر كلاهما، مع أن عائشة نفسها وروت أحاديث تدل على القصر، واستند لها الكوفيون، اعتمدوا على الأحاديث عائشة، لكن بعد أن قال عثمان بالتمام وصارت إلى جانبه قالت به، قالت بالتمام أيضا. واضح؟ إذن فهناك بعض الأحكام اكتسبت طابعا سياسيا، وربما تغيرت آراء البعض حسب اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية وتغيرها، وهذه طامة طبعا يعني تؤثر على الدين جزما. إذن فبعض الأحكام والآراء التي تعتمد على بعض الأسس التي ربما لم يتعرف أو لم يؤمن بها البعض، وهذه آراء يمكن أن يتخذها الغلاة شاهدا على غلوهم، فدفعا لمفسدة أهم، اضطر الأئمة عليهم السلام إلى كتمان أمثال هذه الأحكام المبتنية على هذه الأسس. فقد يذهب إلى مسجد الكوفة في زمن أمير المؤمنين مثلا يتم، ما يقول لأمير المؤمنين يعني يكتم عليه، لأنه إظهارها فيه مفسدة أكثر، أو ما يبين لوظيفة التخيير، وبالنتيجة يقصر، خليه يقصر. واضح؟ هو لا يجب عليه أن يتم، وإنما يخير، فأجعل فيه أحد فردي التخيير القاعدة لا تبين له الحكمة. واضح هذا. الجهة الرابعة، طبعا هذا كلام يعني هنا فيه تتم لعله، تمام؟ يعني اللي بينه هنا يتوسع المطلب أكثر. على كل حال، الجهة الرابعة، قال هناك جماعة من الشيعة مخالفة تماما للطائفة الثانية، الطائفة الثانية اللي الطائفة السابقة عفوا اللي الآن عتم غلو، هؤلاء الطائفة بالعكس، هؤلاء لم يتعرفوا على الأئمة عليهم السلام، ما يعرفون منزلة الأئمة عليهم السلام، لا يعرفون، لم يعرفوا الأئمة بالمستوى المطلوب بالمقامات الخصائص المختصة بهم، لا بل كانوا يرون بأنهم فقهاء كسائر الفقهاء، مثل ما فلان فقيه علي بن الحسين فقيه، مثل ما فلان فقيه جعفر الصادق فقيه، هكذا، بل هم كسائر الفقهاء ومجرد علماء بالكتاب والسنة، دون أن يؤمنوا بأن لهم مقامات أخرى، مقامات الولاية، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، والأئمة أيضا أولى، فإذا سمعوا من الأئمة عليهم السلام حكما ورأيا مخالفا لما هو المشهور بين المسلمين، تصوروا أن الأئمة عليه السلام قالوا في ذلك بالقياس والرأي، لأن هم فقهاء بحسب هذا المعتقد، فالفقيه إذا لم يستند إلى قول النبي ممكن أن يأتي بالقياس، لا يقول هذا جاء من مخزون علمه الذي أودعه من النبي صلى الله عليه وسلم عندهم، لا يرى هذه المنزلة لهم أصلا. والرأي كما سبق نقل عن شرح عقائد الصدوق، وقلنا أيضا حتى ابن الجنيد كان يعتقد على أن الأئمة عليهم السلام قد يقولون بالقياس. وفي المستدرك، مستدرك الوسائل النوري، قال وقد وجدنا جماعة ورد إلينا منهم يقصرون تقصيرا ظاهرا في الدين، وينزلون الأئمة من مراتبهم، ويزعمون أنهم كانوا لا يعرفون كثيرا من الأحكام الدينية حتى ينكت في قلوبهم ويقولون إنهم يلتجئون في حكم الشرع إلى الرأي والظنون، يعني الأمة ما يعرف الإمام حشا، فيأتي إلى الرأي والظنون ويفتي. هكذا كانوا يعتقدون بالأمة عليهم السلام. الطائفة السابقة كانوا لا يوصلون إلى مراتب عالية، فالإمام لا يبوح بكل شيء حتى لا يجعل هذا ذريعة له للقول بالألوهية أو بالنبوة أو بمراتب الأخرى. هؤلاء بالعكس، أي كلام يخالف يقولون بالرأي. يقول كل هذه الجهات اللي إلها علاقة بأي شيء، عنواننا شنو؟ عنواننا لمدارات، تدل على أن الأئمة عليهم السلام كانوا يعيشون ظروفا متضاربة ومعقدة. مستويات الناس طبعا تتطلب أن الناس يخاطبهم على عقولهم. أمرت بمدارات الناس كما أمرت بأداء الفريضة والفرائض، تمام؟ ترى الظرف يمنع الإمام أن يتكلم. هذه كلها علامات وعوامل تجعل الحديث يعني يحتاج إلى تمحيص أكثر، نتيجة عوامل ثقافية واجتماعية وسياسية. وواجهوا أفرادا وجماعات بميول مختلفة واتجاهات متباينة، وكلهم من الشيعة، مما كان يضطرهم إلى كتمان بعض الأحكام وبيانها بالتدريج مداراة لهم، ثم وبعد أن يتوفر الظرف المناسب يبين الأئمة عليهم السلام الأحكام الواقعية، فيتبين على أن أكو هناك ماذا؟ تضاد، تناقض، نأتي إلى معالجة هذه الأمور. فلا بد من معرفة هذه الأمور، يعني من خلال ما أفاد يعني سيدنا هنا لا بد أن لا نصل إلى حالة يعني العفو، من خلال ما بين أنه هاي الأسباب أسباب يعني طبيعية الشأن. يعني الظرف اللي عاش الأئمة عليهم السلام عاد راح تنشأ هذا من هنا وهذا. في مقام الترجيح من نقدم من نقدم، قد يسهل علينا الخطب إذا استطعنا بقراءة أن نفهم هذا هو ترى الحكم الواقعي، هذا هو الحكم المداراتي، هذا هو حكم غير المداراتي. فالوضع الطبيعي بالتدرج يقتضي هذا وهذا، فنعرف أن هذا هو الذي لا ينبغي العمل به دون الآخر، الآخر ينبغي العمل به بعد أن صدر في وقت لم تكن هناك أو لم يكن هناك سبب للمدارات، أو مع شخصية لا يداريها الإمام عليه السلام وإنما يتكلم معها بكل أريحية. وعلى كل حال الأمر في ذلك نظريا سهل، لكن تطبيقيا أعتقد صعب جدا مع هالكم الهائل أيضا من الروايات الشريفة. ويأتينا إن شاء الله تعالى في العلاج فيما يأتي إن شاء الله، ونقل بعض يعني أقوال العلماء وما وكيف عالجوا المسائل. لا نستعجل الآن، الأمر أمامنا يعني طويل. السبب الثاني للكتمان هو السبب الأول المدارات، السبب الثاني هو إلقاء الاختلاف. هذا مهم، إلقاء الاختلاف، وهذا جدا جدا مهم. وأعتقد في بعض دروس الرسائل عرضنا بخدمتكم أن الأئمة عليهم السلام تحفظا على مصالح كثيرة هم كانوا سبب الاختلاف. الآن تفصيل هذا المطلب، يقول إلقاء الاختلاف بين الشيعة من أهم، وهو العفو من أسباب مؤهم، وهو من أسباب ذكر الأحاديث المختلفة من قبل الأئمة عليهم السلام. يقول وسيأتي أن مورده هو الأحكام الموسعة، نعم فيها فسحة، مو الأحكام المضيقة التي قد يفوت وقتها، لأن كل سبب من أسباب الكتمان يتناسب مع بعض الأحكام أو مع كلها، فلا نضربها كلها بسهم واحد. لكن نسأل السؤال، لماذا كانوا يحاولون إلقاء ذلك بين أصحابهم؟ يعني بين أصحابهم يلقون الاختلاف. يقول إن وجود الرقابة الشديدة على الأئمة عليهم السلام شيعتهم في تلك الفترة كانت تفرض وجود بعض الاختلافات الشكلية والصورية في الأحكام فيما بينهم. لاحظوا، اختلافات شكلية وصورية في الأحكام فيما بينهم، فإن اتفاق، هذا مهم، كلمتهم على الحكم سيكشفهم أمام الآخرين ويكشف انتسابهم للإمام عليه السلام. طبعا هذا يعني الكلام يجب أن يعني واقعا نتأمل فيه كثيرا، يعني تلك الصعوبة والظرف الطارئ والخاص الذي عانى منه الأئمة عليهم السلام. فأسففت إذ أسفوا وطرت إذ طاروا، أمير المؤمنين يقول. هذا كلام يعني دقيق في حالات الصعبة للأئمة الأطهار عليهم السلام. فلا بد أن ندقق بذلك الظرف الصعب الذي مر به الأئمة الأطهار عليهم السلام، وهذا أمر. لكن لاحظوا، يقول كانت تفرض تلك الظروف اختلافات شكلية، اختلافات صورية، حقيقة الاختلاف لا تكون موجودة، فإن اتفاق كلمتهم وسيعرضهم لمخاطر كان من الممكن تفادي هذه المخاطر بإلقاء الاختلاف بينهم في الأحكام، وتلك الأحكام لم تكن بتلك الدرجة من الأهمية كما في الموسعات والمستحبات، مع الاتفاق في الأحكام المهمة. الموسعات مثلا، يقول مثلا من قبيل واجبات فرض تخييرية، هذا يسأل الإمام الصادق يقول له صوم، ذاك يسأل يقول له تصدق، فلا يتفقان على حكم واحد، فكأنهما ليس من جهة واحدة. يقول ولا يراعى في هذه الجهة مخالفتهم مع غيرهم أو موافقتهم لهم في تلك الأحكام. فبعض الشرائط التي ستأتي أن موافقة العامة مخالفة العامة، هذا الشرط لا يأتي، لأن مو المناط هو المخالفة والموافقة، وإنما المناط هو الحفاظ عليهم، سواء وجود قائل بمقالتهم أو لا يوجد، هذا غير مهم. واضح المناط اختلف الآن هنا. ومع وجود هذا الاختلاف لا يكشف المتربصون بهم من عن أفرادهم وارتباطهم بالأئمة عليهم السلام بشيعة أهل البيت. ما هو دليلنا على هذه الدعوة؟ قال تدل على ذلك روايات كثيرة، منها موثقة زرارة رواية، قال زرار عن أبي جعفر عليه السلام، رواية زرار عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن مسألة فأجابني، سألته عن مسألة فأجابني، ثم جاء رجل فسأله عنه فأجابه بخلاف ما أجابني، ثم جاء آخر فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي، فلما خرج الرجلان قلت يا ابن رسول الله، رجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما يسألان، فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبت به صاحبه. فقال يا زرارة، إن هذا خير لنا وأبقى لنا ولكم، ولو اجتمعتم على أمر واحد لقصدكم الناس، ولكان أقل لبقائنا وبقائكم. قال ثم قلت لأبي عبد الله عليه السلام، شيعتكم لو حملتموهم على الأسنة وعلى النار لمضوا وهم يخرجون من عندكم مختلفين. قال فسكت، فعدت عليه 3 مرات فأجابني بمثل جواب أبيه اللي قد ذكر في قضية مر الحق وغيره، ومنها ما في مقدمة الحدائق، نقلنا هذا المطلب أيضا سابقا، عن الاحتجاج عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له إنه ليس شيء أشد علي من اختلاف أصحابنا. قال: لاحظ، ذلك من قبلي، ذلك من قبل. نعم هناك روايات أخرى، الفيض بن المختار في قضية في الرسائل قال: كل يحب أن يدعى رأسه، كل يقول حدثني جعفر بن محمد لكن خلاف ما حدث الآخر. هناك مطلب آخر، يعني هذه النفس تنزع إلى قضية الادعاء والاعتداد ومحبة الرياسة شيء آخر، لكن نتكلم هنا من جهة ما هو سبب الاختلاف. إمام يقول: من قبلي، ومنها ما في مقدمة الحدائق أيضا نقلا عن معاني الأخبار، ولكنه اشتباه كما نبه عليه المجلسي، بل عن العلل وليس عن معاني الأخبار للصدوق، بل عن العلل. عن أبي أيوب الخزاز عمن حدثه عن أبي الحسن عليه قال: اختلاف أصحابي لكم رحمة، وقال: إذا كان ذلك جمعتكم إلى أمر واحد، وهذا غير يعني لا يؤثر، قصدي هذا المعنى يعطي خلاف ما يريد الإمام عليه السلام. وسئل عن اختلاف أصحابنا فقال: أنا فعلت ذلك، ولو جمعتكم على أمر واحد لأخذ برقابكم. ومراده إذا كان ذلك، أي لو كان الأمر أو الحكم بيدنا لارتفعت الاختلاف الشكلية، إذن لابد أن هناك أمر آخر أهم ملاكا من أن تتفقوا، وهو لابد إذن أن تختلفوا، لأن الاختلاف من قياس إذا ذلك الأمر أقل مفسدة. يقول: هذه روايتنا مؤيدة للمطلب، لكن عمدتها لأنها مرسلة لا تصلح الاستدلال بها، ولكن العمدة في أحاديث الباب وما رواه الكشي بسندين صحيحين. مرت عليكم الرواية اللي الإمام عليه السلام يذم زرارة، وروايات يمدحه، فحتى حار زرارة فأرسل ابنه والشكيل يقول: بعدين اقرأ مني على والدك السلام، حتى يبين له سبب هذا الكلام. يأتي إن شاء الله تعالى هذه الرواية الشريفة مهمة، ويأتينا الكلام إن شاء الله تعالى عنها فيما يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.